ايل دمك لو يرخص غالي يا سوري.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم معالم في طريق الثورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تعالى أن يبارك لي ولكم ولإخواننا المسلمين جميعا بدخول الشهر الفضيل، شهر ذي الحجة. أسأل الله أن يعيده علينا، وقد من الله علينا بالنصر المؤزر في بلاد الشام إن شاء الله. أرحب بكم من جديد، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور ضيفنا الدائم لهذا البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن بديع موسى. حياك الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله مشاهدينا الكرام.
أهلا وسهلا بكم، مبارك عليكم دخول ذي الحجة.
الله يبارك فيكم.
نحن بدأنا في هذه الأيام أيام الفضيلة، أيام العشر من ذي الحجة. نريد منك فضيلة الشيخ أن تحدثنا عن فضل هذه الأيام، ولماذا كانت مزايا خاصة لهذه الأيام دونا عن غيرها.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الأيام أيام مباركات، أيام فضيلة، أيام أقسم الله سبحانه وتعالى بها في سورة الفجر في القرآن الكريم، قال تعالى والفجر وليال عشر. جمهور المفسرين على أنها هذه الليالي التي تدخل فيها الأيام لفضيلتها ولمزيتها، وليلفت ربنا تبارك وتعالى أنظار الناس إليها وإلى الاهتمام بها وإلى العمل الصالح المقرب إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركات.
نعم.
هذه الأيام لا شك أنها من الأشهر الحرم، وهذه الأيام يحب الله تبارك وتعالى من عباده أن يتقربوا به إليه فيها. جاء في الحديث الذي في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام يحب الله سبحانه وتعالى فيها العمل الصالح، والعمل الصالح في هذه الأيام لا يعدله عمل حتى لو كان الجهاد في سبيل الله. يعني رسخ في أذهان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد لا يعدله عمل. لذلك قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله. لكن إذا كان الجهاد في سبيل الله في هذه الأيام الفضيلة، هذه الأيام المباركة، معنى ذلك أن هذا العمل لا يعدله عمل على الإطلاق، لا يعدله عمل على الإطلاق. فأنا أقول هنيئا لإخواني في أرض الشام وهم يجاهدون في سبيل الله، هنيئا للمرابطين في سبيل الله في هذه الأيام، وأقول لكم والله عملكم هذا أفضل من العمرة وأفضل من الحج عند الله عز وجل، وأفضل من الصلاة، وأفضل من الصيام النافلة طبعا، وأفضل من كل الطاعات. أنكم ترابطون على الثغور، أنكم تواجهون هذا المجرم، هذا الطاغية، هذا المفسد في الأرض، هذا السفاح الذي يبيد شعبنا ويبيد بلادنا ويدمر ويهلك الحرث والنسل والعياذ بالله. الآن يا أخي الجرائم التي يرتكبها هذا النظام، في البداية كانت الكاميرات تلتقط وتختلس بعض الصور وتقدمها للناس فتتفاعل الناس مع هذه الصور. الآن النظام ما عاد يلتفت، ما بتفرق معه إذا علم ولا ما علم العالم، إذا رأى العالم ما يفعل من مجازر أو لم يرى، لأنه جرب كل الأسلحة حتى السلاح الكيماوي، يعني جرب الخطوط الحمراء تبع أوباما وما فعل العالم معه شيئا. العالم كله خذل أهل الشام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أخبر أنه لن يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. أعود فأقول هنيئا للمرابطين على أرض الشام، هنيئا لأبطال الغوطة الشرقية ولأبطال الغوطة الغربية، هنيئا لأبطال حمص، هنيئا لكم يا أبطال درعا، يا أبطال دير الزور الذين توحدوا قبل أيام قليلة، هنيئا يا أبطال حلب وريف حلب، هنيئا يا أبطال إدلب، هنيئا لكم يا أبطال سوريا كلها وأنتم تواجهون هذا المجرم تواجهونه في سبيل الله عز وجل، لا تريدون سمعة ولا رياء ولا شهرة ولا تريدون منصبا ولا مالا، إنما تقاتلون دفاعا عن أعراضكم، تقاتلون من أجل التحرر من هذا المجرم، هذا السفاح، هذا الطاغية. يعني ما تأخذني أنا من أول حلقة بدأت منفعل، لأنه والله كنت في بعض المشاهد الآن التي يعني جعلتني الحقيقة يعني أنفعل جدا مع بعض الجرحى من إخواننا. الآن إن شاء الله إذا صار في مجال نذكر هذه المشاهد المؤلمة التي شاهدتها قبل قليل. أعود فأقول
نعم،
هذه الأيام أيام فضيلة، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم أيام الدنيا أيام العشر، أعظم أيام الدنيا هذه الأيام العشر. في رواية جاءت في مسند إمام أحمد: ما من أيام أحب إلى الله من العمل فيهن، من عمل الصالح فيهن، من هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. يعني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإكثار من هذه الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني هذه أيام فضيلة، أيام فيها يوم عرفة يجتمع الناس فيه على صعيد عرفة، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبادا من النار من ذلك اليوم، يوم عرفة الذي يجتمع فيه حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفة، هذا اليوم الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه وبين أن صيامه يكفر سنة ماضية وسنة باقية. هذه الأيام العشر كذلك فيه يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر هو يوم النحر.
نعم.
أول أيام العيد.
نعم.
أول أيام العيد، هذا اليوم يوم عظيم عند الله. جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر. أعظم الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر. يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، يوم عشرة ذي الحجة. نعم. ويوم القر هو اليوم الحادي عشر، يعني يوم حينما يقر الناس ويستقرون في منى لرمي الجمرات.
نعم.
لذلك أيام هذه أيام فضيلة يا أخي، ندب فيها الشارع الحكيم إلى الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. الذكر المطلق، الذكر المقيد يكون إيش؟ في تلك الأيام المعدودات، أيام التشريق، من صبيحة يوم عرفة وأيام التشريق كذلك إلى آخر يوم من أيام العيد، هذا الذكر المقيد الذي يكون بعد الصلوات. أما الذكر المطلق ففي هذه الأيام، الذكر المطلق يعني يكبر الناس في الطرقات وفي الشوارع وفي الأسواق وفي المساجد وفي الخلوات. كان جاء في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأبا هريرة كانا يخرجان إلى السوق فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. ما أجمل الآن أن نجد هذه السنة تنتشر الآن خاصة في سوريا، يخرج المسلمون في الشوارع والطرقات ويكبرون الله عز وجل ويكبر الناس بتكبيرهم. ما أجمل هذا يعني الشعار العظيم حينما ارتفع في سوريا قبل سنوات قليلة، ما أجمل هذا الشعار العظيم الذي نسمعه وكنا نسمع ولا زلنا بفضل الله عز وجل، والمجاهدون في سبيل الله يواجهون هذه العصبة.
لماذا برأيك اختار الشباب هذا الشعار الله أكبر الله أكبر؟ يعني شعار كما ذكرت أننا سمعناه ونسمعه دائما الآن بفضل الله تعالى في كل أرجاء سوريا، لماذا اختار الشباب هذا الشعار؟ ما هي مزايا هذا الشعار حتى يختاره الشباب دونا عن غيره؟
هذا الشعار يا أخي أول شيء تكبير.
نعم.
ورد فيه الفضل العظيم، وهذه الكلمات الأربع وردت فيها أحاديث كثيرة وكثيرة جدا. أحب الأعمال إلى الله، أحب الأعمال إلى الله، هذه الكلمات الأربع كما جاء في صحيح البخاري: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. حينما تستشعر عظمة الله عز وجل، حينما تستشعر الصلة يعني الداخلية التي تربطك بالله تبارك وتعالى، تستغيث بالله وتستنصر بالله عز وجل وتطلب المدد والغوث والعون من الله سبحانه وتعالى الكبير العظيم الذي قال عن نفسه سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الكبير المتعال. فسبحان الله ربنا تبارك وتعالى تعالى في عليائه وكبير في كبريائه سبحانه وتعالى لا يدانيه أحد من خلقه. يعني أي قوة لروسيا والصين وإيران وحزب الشيطان ولبشار الأسد أمام قوة الرب العلي الكبير الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى ولله جنود السماوات والأرض. المسلم حينما يقول الله أكبر الله أكبر يعني تحدث معه بصراحة قوة داخلية تجعله يندفع نحو أعداء الله تبارك وتعالى ويتقدم ويثبت في مواجهة عدو شرس لئيم. لكن مع هذه الشعارات التي تصلك بالله تبارك وتعالى الحقيقة يحدث معك من يعني من يعني وازع إيمان عظيم جدا يدفعك للعمل ويدفعك للتضحية ويدفعك للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى.
طيب يعني لماذا كان هذا الشعار به معنى من معاني التحدي لأعداء الله؟ لماذا كان يغيظهم شديدا عندما يسمعون؟
والله يغيظهم. والله أنا أذكر أحد إخواننا قال لي قال أنا قابلت بشار الفسد والعياذ بالله قال وسألني من أين جايبين هذا الشعار أنتم؟ من الذي يقول لكم هذا الشعار؟ لأنه يسمعونه وكأنه رصاصة أو كأنه قذيفة يعني يطلقها عليهم الثوار على رؤوسهم والعياذ بالله فتهتز أركانهم وتتزلزل الأرض من تحت أقدامهم وهم يسمعون هؤلاء الشباب يستغيثون بالله العلي الكبير العزيز الجبار. الله أكبر من كل كبير، الله أعظم من كل عظيم سبحانه وتعالى. فأي قوة لهؤلاء المجرمين وأي ترسانة عسكرية تفعل أمام قوة الله تبارك وتعالى وأي تحالفات دولية يتسترون من ورائها؟ أي هذه القوة كلها لا تقف والله أمام قوة الله. الله أكبر من كل هؤلاء، الله أكبر من كل هؤلاء الذين يستعينون بالشيطان، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والله يا أخواني هذا الشعار يبعث في النفس عزيمة وقوة وصلابة ويبعث في النفس إقداما لا نظير له. يستشعر المؤمن أنه مع الله عز وجل، يستشعر المؤمن أن الله معه سبحانه وتعالى، ومن كان الله معه فلن يضره أحد. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. الغلبة عليكم والغلبة ستطالكم في الدنيا وتحشرون يوم القيامة في جهنم وبئس المصير. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. كان أعداد المسلمين قلة يا أخي، يعني بقدر ثلث المشركين في غزوة بدر، لكن مع ذلك انتصروا نصرا مؤزرا. أرسل الله لهم ألفا من الملائكة مردفين يعني متتابعين، وما أرسلهم الله عز وجل من أجل أن يقاتلوا من أجل أن ينصروهم، لا، لأن النصر وما النصر إلا من عند الله. إنما أرسلهم الله من أجل أن يبعث في نفوسهم الطمأنينة والسكينة والراحة. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وما النصر إلا من عند الله، مش من الملائكة. النصر ليس من الملائكة وليس من العدد ولا من العدد ولا من الآلات ولا من الدبابات ولا من صواريخ سكود ولا من صواريخ كروز ولا من غيرها أبدا. يتأكد المسلم أن النصر من عند الله. إخواننا أول ما بدأوا يا أخي ما بدأوا إلا بالله أكبر، ما كان عندهم شيء، ما بدأوا إلا بهذا الشعار العظيم، هذا الحداء الخالد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بدأوا بهذا الشعار فمن الله عليهم قيلة بفضل الله تبارك وتعالى. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. عجبت لها يقول عليه الصلاة والسلام فتحت لها أبواب السماء جاء في حديث مسلم في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا رجلا من القوم يقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل هذا؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. لإيش أثر الله أكبر؟ الله أكبر يا أخي، والله والله سلاح فتاك، سلاح فتاك بعد الإعداد الذي أمر الله به: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يلجأ المسلم إلى الله تبارك وتعالى بهذا الشعار العظيم، بهذا الحداء الخالد: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لن أستعين إلا بك يا الله، لن أعبد سواك يا الله، قمت لأرفع رايتك على هذه الأرض يا الله، لا إله إلا الله، لن أعبد أحدا سواك، ولن أطلب المدد من غيرك. فإذا كان الله سبحانه وتعالى معك، فمن ذا الذي سيصيبك أو سينال منك في هذه المعركة؟
نعم أكبر، هذا هو العيد الثالث إن شاء الله، بعد 10 أيام سيكون هناك العيد الثالث، عيد الأضحى الثالث على مستوى سوريا، ونسأل الله أن يكون الأخير قبل النصر. لنذكر سويا أو نتذكر سويا كيف كان عيد الأضحى الماضي على الشباب أو على الأهالي في حي جوبر الدمشقي، حي جوبر الآن الذي يعيش تحت وطأة قاسية جدا من الحصار. نتابع.
شعارات يا أخي، تحية أنا أقول من القلب لأهل جوبر والله، ولأهل القابون، ولأهل الغوطة جميعا. جوبر والقابون هي مفتاح الغوطة أو خاصرة الغوطة الشرقية. تحية لأهل المعظمية، تحية لأهل دارية، تحية لأهل حمص المحاصرة منذ شهور طويلة، تحية لأهل سوريا جميعا، تحية لأهل حوران وأهل درعة، بلدة بلدة تحية جوبر يا إخواني. أهل جوبر هؤلاء أبطال والله. أنا كنت أظن أن هذه شعارات فقط يقولونها: وينك يا اللي عادينا، ينزل على وادينا، وادينا وادي جوبر، الله أكبر يا ربي عليهم. والله ما كنت أعلم، ما كنت أعلم والله أن هذه الأرض الطيبة المباركة، وأنا أعترف بجهلي، والله أعترف بجهلي، ما كنت أعلم، التي باركها الله في القرآن الكريم أن تنتج مثل هؤلاء الأبطال الذين تربوا في مدارس حزب البعث العربي الاشتراكي، في مدارس اتحاد شبيبة الثورة وطلائع البعث. ما كنت أعلم والله ولا أدري أن هؤلاء الأبطال سيخرج منهم ما خرج، وسيقفون يتصدون لهذا المجرم في حي جوبر. إلى الآن ما استطاع المجرمون مع كتائب أبو الفضل العباس ومع حزب النصر الشيطان ومع الحرس الثوري الإيراني، إلى الآن ما استطاعوا أن يقتحموا هذا الحي، هذا الحي المجاهد، هذا الحي البطل الذي وقف وبذل أبناؤه وبذل شبابه وبذل مجاهدوه أرواحهم في سبيل الله عز وجل، ووقفوا يتصدون للمجرمين أيام أن كان الكثيرون يفرحون بالعيد ويفرحون بالكرة ويصفقون للمسرحيات والمسلسلات، لكنهم كانوا مرابطين على حي جوبر، على هضابي أو على تلولي أو على أطلال حي جوبر، وأصروا على أن لا يدخل هذا المجرم هذا الحي، لأنه هو خاصرة الغوطة الشرقية. إن وصل إليه لا قدر الله إلى حي جوبر أو برزة أو القابون مثلا، ربما يدخل إلى جوغا. لذلك كانت ضربة الكيماوي في بعض الناس ما بيعرفوا إلى الآن لماذا ضرب الكيماوي في تلك المناطق. في بعض الناس إلى الآن لا يعلمون ما هدفه من ضرب الكيماوي، يريد أن يدخل إلى الغوطة الشرقية المحررة منذ أمد طويل، منذ قرابة سنة بفضل الله عز وجل. هناك تقام الصلوات والعبادات ومدارس العلم ومراكز الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بكل يسر وهناء وسرور. نعم في جوع، لكن نحن لا يهمنا الجوع، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. نحن نعرف أنه في جوع، لكن الجوع الحقيقي والألم الحقيقي والبلاء الحقيقي والمصيبة الحقيقية أن يصاب الإنسان في دينه. فإخواننا بفضل الله تبارك وتعالى كسروا حاجز الخوف وأعلنوا أن الله رب، أن الله ربهم سبحانه وتعالى لا شريك له في الغوطة الشرقية.
نعم، الله أكبر. حديثنا اليوم حول هاتين الكلمتين، هذا الشعار. طيب، أريد أن أعرف ما هو موقع هذا الشعار من الإسلام، ما معنى هذه الكلمة؟
الدين كله، الدين كله تأصيل لهذه الكلمة، الدين كله تفصيل لهذه الكلمة. الله أكبر تعني الاستسلام والانقياد والخضوع لله عز وجل، تعني التعظيم وتبارك وتعالى، تعني الافتقار من العبد لله سبحانه وتعالى، الافتقار لنصر الله، الافتقار لتأييد الله، الافتقار للرزق، الافتقار للشفاء، الافتقار لكل شيء من الله عز وجل. الدين كله جاء تفصيلا لهذا الشعار العظيم، الله أكبر. ذلك أنا أناشد إخواني اللي أثناء رمي القذائف أو رمي المدافع ونحو ذلك، نسمع منهم مثلا أحيانا بيقولوا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وبطلق القذائف. ليس من السنة هذا، يعني هذا جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة خاصة. السنة أن تقول الله أكبر والعزة لله. طيب، الله أكبر ولله الحمد.
يا زينب ويا علي
هذا
يقولون،
يعني يقول هذا في نظام.
نعم،
نظام.
نعم.
أما الشباب يقولون الله أكبر، وهذا الفارق يا أخي. يا حسين.
نعم.
يا حسين، يعني للأسف، للأسف بعض الناس يقول لك نحن لا عم نقول يا محمد. في بعض الناس شهدنا بعض الناس يستغيثون بمحمد، ما شو الفرق أن تستغيث بمحمد ولا بالحسين ولا بزينب ولا ب، يعني عجيب والله يا أخي. هذه استغاثات كلها شركية. المسلم لا يطلب العون والمدد والغوث إلا من الله الواحد الأحد. فالدين كله جاء تفصيل لهذه الكلمة العظيمة. هذه الكلمة العظيمة هي التي تدفع الشباب الأبطال للدفاع عن أعراضهم، للدفاع عن ممتلكاتهم، للدفاع عن أبنائهم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الله أكبر تعظيم، تعظيم لله سبحانه وتعالى، واستشعار لعظمة الله. متى؟ في أشد المواقف، في الحرب. في الحرب والعرب كانوا يتفاخرون بذكر حبيبهم عند الشدائد. العرب يعني تعرف قصة عنترة حينما قال عن حبيبتي عبلة: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. يعني ذكر حبيبته محبوبته عند القتال، عند القتل والقتال، ومن أجل ذلك قبل السيف لأنه يشبه ثغر حبيبته. العرب كانوا يتفاخرون بذكر محبوبهم عند القتال أو عند الشدة، ونحن نفخر أننا نذكر الله تبارك وتعالى عند مواجهة العدو. عند مواجهة العدو: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمر الله عز وجل بذكره كثيرا، وجعل ذلك سببا من أسباب الفلاح والنجاح. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
نعم. طيب اليوم بصراحة في أخبار حلوة كثير من حماة، أخبار الشباب بيضوها بحماة، من واجبنا عليهم أن ننشر أخبارهم في أخبار طيبة بفضل الله تعالى، لنرى كيف احتفل أهالي حماة بالعام الماضي في عيد الأضحى. نتابع معا. أسأل الله أن يرحم من استشهد منهم، وأن يعافي من جرح منهم، وأن يفرج عن من اعتقل منهم، وأن يرد سالما من هجر منهم.
آمين يا رب، آمين. يعني الآن راح وقت الصياح والمظاهرات، الآن صارت المسألة مسألة مواجهة، وهذه المواجهة الشعب السوري من البداية عرف أن هذا النظام لا يمكن أبدا، لا يمكن أن يسقط من خلال المظاهرات فحسب. لذلك تعسكرت الثورة بعد أن واجه هؤلاء العزل، واجهوا رصاص الغدر والبطش وقذائف البطش والفتك بهذه المجموعات، فأرادت أن تدافع عن نفسها. نسأل الله أن يحميها جميعا.
طيب أريد منك فضيلة الشيخ أن تبين لي ما هو أثر الذكر عموما على المسلم أو على المجاهد في أرض سوريا بشكل عام، ما هو الأثر الإيجابي للذكر الذي للمسلم الذي يفعله الذكر؟
بداية أريد أن أبين أن هذه الأيام أيام ذكر الله عز وجل. نعم. الأيام العشر أيام ذكر الله تبارك وتعالى، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، فهذه الأيام أيام ذكر لله، اكثار من ذكر الله ما استطعنا. وهذه نصيحة لإخواني أن يكثروا من ذكر الله تبارك وتعالى، اذكروا الله ذكرا كثيرا، يكفي لذاكر الله تبارك وتعالى، يكفيه شرفا أن الله يذكره في الملأ الأعلى، أن الله يذكره في الملأ الأعلى. واذكروني فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث الصحيح في الحديث القدسي، يقول فيه ربنا عز وجل: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فإذا ذكرك الله تبارك وتعالى هل يمكن أن يتخلى عنك؟ أبدا. إذا ذكرنا الله تبارك وتعالى في الملأ الأعلى هل يمكن أن يسلمنا إلى هؤلاء الباطنيين، إلى هؤلاء الكفرة، إلى هؤلاء الملحدين، إلى هؤلاء الملحدين الذين تحالفوا مع قوى الشر كلها في العالم كله؟ لا والله يا أخواني. لذلك ذكر الله تبارك وتعالى عصمة للإنسان، ذكر الله حصن حصين للإنسان. إذا أردت أن يحميك الله تبارك وتعالى من شرور الإنس والجن فما عليك إلا بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، أكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، والله لا يتسلط عليك أهل الشر إلا بالغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فإن له البؤس والتعاسة والشقاء والله للغافل عن ذكر الله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. لذلك بعض الناس بيقول لك والله راح على طبيب نفسي وما طبيب نفسي وكذا إلى آخره، في عنده اكتئاب وفي عنده مرض نفسي. يا أخي والله والله ما في علاج للروح وما في بلسم للقلب مثل ذكر الله تبارك وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نحن الآن عندنا في سوريا كما تعلم صار في عندنا حالات شديدة وحالات يعني مؤلمة جدا، جرحى يعني أهالي معتقلين كذلك، صار عندنا يعني أشكال وألوان من المآسي الحقيقة، أرامل، أيتام، حالات أنا اليوم مر علي حالة يعني طفل صغير لا يستطيع أن يتكلم أو يعني يتكلم بطريقة عجيبة جدا، لأنه قال رأى أباه وهو يقتل أمام عينيه، ورأى إخوانه كذلك يقتلون أمام أعينهم، ما يستطيع أن والله تكلمت معي هاتف أختي اليوم، قالت والله لساني مربوط، أحيانا بينفك الآن انفك لساني، وأنا أعرفها صادقة يعني تحضر دروس ما شاء الله، هي يعني حالات شديدة والله يا أخي.
طيب ماذا عن من رأى زوجته وأطفاله يذبحون أمامه؟ أعرفه فقد جل لا عقل عنده الآن.
نسأل الله العافية، نسأل الله له الشفاء. يعني عندنا حالات مأساوية يا أخي، لكن والله العلاج الأمثل لهؤلاء القرآن الكريم، القرآن الكريم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء وبلسم للنفوس، الإكثار من قراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى. ذكر الله تبارك وتعالى أخي بلسم للروح، ذكر الله طمأنينة للنفس، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جرب أكثر من ذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة باليوم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. تخرج من بيتك تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال لك هديت وكفيت ووقيت، هديت وكفيت ووقيت، يعني شو سويت أنت؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع، تقولها في الصباح وفي المساء، لا يضرك شيء، لا يضرك شيء. يا أخي شوف الأعداء كثر، أهون الأعداء هو العدو الذي تراه ويراك، هو العدو الذي تراه ويراك، وأسوأ الأعداء وأخبث الأعداء العدو الذي لا تراه وهو الشيطان، الشيطان.
نعم.
الله عز وجل يقول إن الشيطان لكم عدو
فاتخذوه
عدوا. تخيل بالله عليك أنت تخرج من بيتك وتعرف أنه في عدو متربص بك يريد أن يقتلك، يريد أن يتصيدك، يريد أن يفتك بك، يريد مثلا يعني أن ينال منك، تخيل، ألا تأخذ حيطتك؟ تأخذ، لا شك أنك تكون حذرا، لا شك أنك تكون مثلا متسلحا، لا شك أنك لا تخرج أبنائك، لا تخرج زوجتك من بيتك. فإذا كان الإنسان المسلم يعلم أن الشيطان يتربص به وأن الشيطان دأبه أن يأخذ، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، دأبه أن يكبر جماعته من أهل النار، إذا كان الشيطان يتربص بك فعليك أنت أن تتقي الشيطان، ولا يتقى الشيطان إلا بذكر الله عز وجل، إلا بذكر الله. كان رجل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في مسند إمام أحمد، كان رديف النبي على دابته فعثرت بهما الدابة، عثرت بهما الدابة، وقعت أو كادت أن تقع الدابة، فقال تعس الشيطان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان فإنه يتعاظم حتى يصير مثل البيت، ولكن قل بسم الله، تخيل كلمة بسم الله فإنه يتصاغر حتى يصير مثل الذباب. إذن الإكثار من ذكر الله يا أخي حصن حصين للمسلم، الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى يعطي المجاهد دفعة معنوية عظيمة وعظيمة جدا أثناء الجهاد والقتال في سبيل الله تعالى. الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى يجعل الله تبارك وتعالى يحبك، ومن كان يحبه الله تبارك وتعالى لا يتخلى عنه ولا يخذله أبدا.
طيب بعد هذه الأيام الفضيلة خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة في أشهر موقف من مواقف الإسلام سميت خطبة الوضع، نريد منك أن تلخص منا أهم ما كان في هذه الخطبة بعد أن نشاهد كيف احتفل أهالي حي الزاهرة في دمشق بالعيد العام الماضي. نتابع.
12 هو أيام العيد.
حتى ما يسمون بالهتيفة الذين يرددون وراءهم يستخدمون التكبير لاستفزاز مشاعر المتظاهرين.
شو استفزاز يا أخي؟ هذا التكبير الاستنصار بالله عز وجل، هذا تعظيم لله عز وجل،
زيادة الحماس.
إيه ولو أن حماس نريد تصفيق خاص في المسجد، لكن بتعرف أهل الميدان يعني تعودوا جزاهم الله خير. والله تحية لأهل الميدان، تحية لأهل الزاهرة في هذا المسجد، مسجد محمد الأشمر. تحية رحم الله الشيخ محمد الأشمر إمام وشيخ الثائرين على الفرنسيين، ورحم الله الشيخ حسن حبنكي، ورحم الله أبطال الميدان الذين أذاقوا المجرم بشار حافظ الأسد المقبور، أذاقوه الويلات، لكن ما كان في إعلام، ما كان في إعلام. أهل الميدان هؤلاء فعلوا أفاعيل بحافظ الأسد بعد سنة 86-87 حينما قتل أيمن شربجي، نسأل الله أن يكون من الشهداء، أيمن شربجي وأكرم موسى وطارق الطيفاني، معظم شباب الثورة كانوا من الميدان من هذه المناطق. الآن هذا يعني مسجد الأشمر في حي الزاهرة في الميدان، أسأل الله أن يحفظهم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد الرسول. شوفوا الشعار هذا العظيم، لا إله إلا الله، والأسد عدو الله، لا إله إلا، ويقسمون لندوسكم، لندوسكم بيت الأسد، لندوسكم. يعني وهذا في وسط دمشق، في وسط دمشق. أسأل الله أن يحميهم، وأسأل الله أن يمكنهم وأن ينصرهم، لتكون إن شاء الله هذه احتفالات فرح في عيدنا هذا المقبل القريب إن شاء الله تعالى،
إن شاء الله.
ليس في مسجد الأشمر فحسب، ولكن في قرب مساجد سوريا كلها في القريب العاجل إن شاء الله.
طيب. أريد من فضيلة الشيخ أن تلخص لي أهم ما كان في خطبة الوداع، هذه الخطبة الهامة والشهيرة التي تعد أهم يعني أشهر مواقف من مواقف الإسلام.
شوف يا أخي، الرسول عليه الصلاة والسلام حينما خطب في الحج حجة الوداع، وقال للناس أني خذوا عني مناسككم فإنه لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. نعم. هذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يودع الناس، والمودع عادة يأتي بخلاصة ما عنده، يأتي بأفضل ما عنده ليوصي به أصحابه ويوصي به الناس. النبي عليه الصلاة والسلام أثار انتباه الناس بداية، قال أي شهر هذا، في أي مكان هذا، في أي بلد هذا، يعني يسألهم حتى ظنوا أنه سيسمي البلد بغير اسمه ويسمي الزمان بغير اسمه. فلما قال في البلد الحرام وفي الشهر الحرام وكذلك في الوقت الحرام في الزمن الحرام، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أصل أصول الدين وأرسى قواعد التوحيد في هذه الخطبة وغيرها، وخطب في يوم عرفة، وخطب كذلك في يوم النحر في يوم الحج الأكبر، وخطب في منى عليه الصلاة والسلام، لكن كانت خطبه بليغة موجزة. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، أراد أن يقول للناس احذروا أن تتلطخ أيديكم بدماء إخوانكم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لأنه هذا عمل الكفار. المسلم لا يقتل مسلما، المسلم لا تمتد يده على مسلم، على دم مسلم أبدا، بحسب امرئ من الشر. يعني ما أعظم هذا الشر، أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلا يجوز للمسلم أن يعتدي على مسلم أبدا. وأنا أحذر إخواني الآن، إخواني المجاهدين على أرض سوريا الذين صار السلاح مع الصغير والكبير، أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يتذكروا وصية حبيبهم المصطفى عليه الصلاة والسلام، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يعني حرمة مكعبة كما يقال، أن تمتد يدك أن تمتد يدك على أخيك المسلم وأن تقتله لشبهة أو أن تقتله من غير محاكمة أو من غير تحقيق وأن تباشر مباشرة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ما يجوز. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. احذروا يا أخواني بارك الله فيكم، احذروا من كل جماعة ومن كل فئة ومن كل كتيبة ومن كل فصيل تبيح لنفسها قتل المسلمين، تبيح لنفسها أن تقتل نفسا مؤمنة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في سنن الترمذي أنه قال: لزوال الدنيا، لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. تخيل زوال الدنيا، أنت تتخيل أن تتدمر دمار كامل الدنيا كلها، أن تتدمر الكرة الأرضية وأن تتدمر الكواكب والنجوم والسماوات والأراضين، تتدمر كلها وتزول كلها، وأكثر من ذلك المجرات الكونية. قال: أهون على الله من أن يقتل رجل مؤمن بغير حق، رجل مؤمن. يعني يا أخي، الله سبحانه وتعالى حرم دماء المسلمين وعظم هذه الدماء، فلا يجوز لك أن تتطاول على إخوانك، لا يجوز لك أن تتطاول على أبناء دينك، على أبناء ملتك. اتق الله تبارك وتعالى. أنت تدافع عن نفسك، نعم، مقابل هؤلاء الغزاة، هؤلاء المجرمين، حتى لو كانوا سنة، حتى لو كانوا سنة. ما أظن مسلم سني الآن يقاتل مع هذا النظام أبدا، إلا إذا كان سني بالاسم، فهذا لا يهمنا. أنت تدافع عن عرضك، تدافع عن وطنك، تدافع عن مالك، هذا يباح لك في كل الشرائع السماوية. أما قول والله اشتعلت معارك بين فصيل كذا وفصيل كذا، اتقوا الله تبارك وتعالى. طبعا في ناس بزتوا البنزين على النار والعياذ بالله، وبساووا من الحب إبة، ويلفتون الأنظار والكاميرات والعياذ بالله مباشرة تتسلط على مثل هذه الأحداث الصغيرة التي تحدث أحيانا. أنا أقول تحدث أحيانا، بعض الناس ما عندهم ضوابط شرعية، ما عندهم ضوابط شرعية لمسألة القتل والقتال. ألا فليسمع هذا، اتقوا الله عز وجل. نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يذكرنا ونتذكر جميعا في هذه الأيام حرمة دم المسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. جريمة القتل من أبشع الجرائم التي عرفتها المجتمعات بشكل عام، جريمة القتل. اتق الله تبارك وتعالى في دم إخوانك، اتق الله تبارك وتعالى في أبناء دينك، اتق الله تبارك. من أمرك؟ إياك أن تسمع أمرا يأمرك.
هل تجد نوع من الاستهتار عند بعض فئات المجاهدين بالدماء؟
والله في البعض نعم، للأسف. قل لك افرموا. أنا يعني قابلت بعض الناس أو بعض النساء مرة واحدة قالت والله جريحة جاءت وسألوه عن فلان، قال افرموا، قال هن يثقون بدينها والعياذ بالله. فسألت عنها، قال وأقسم بالله هذه المرأة اللي عم تقول افرموا لفلان وافرموا لفلان، ألقوا القبض على فلان، قالت افرموا، قالوا لي أقسم بالله سمعناها وهي تسب الرب سبحانه وتعالى، تشتم الرب وتشتم الدين، تكفر بالله عز وجل. فكيف تأخذون أوامركم من مثل هذه المرأة؟ مرأة تقول الله كانت هي قائدة فصيل أو كذا، تدعي وتزعم كله كذبا وزورا. يعني هاي ستحمل أوزارك يوم القيامة؟ لا والله، ولا يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يعملون. اتق الله، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، أول ما يقضى بين الناس، أول ما يقضى بين الناس في الدماء. تخيل أنك أصبت دم مسلم بغير حق، يأخذك أمام الله عز وجل فيقول لك يا ربي، يأخذك أمام الرب سبحانه وتعالى، يأخذك من ناصيتك ويقول يا رب، وأوداجه تقطر دما، يا رب سل هذا فيما قتلني. قال لما قتلته؟ يقول قتلته لتكون العزة لفلان، من أجل والله بشار الأسد، ولا من أجل قائد الكتيبة فلان، ولا قائد الفصيل، ولا قائد المجموعة كذا. إياك يا أخي، اتق الله تبارك وتعالى في دم المسلمين. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا لا يحل لكل أحد، هذا لا يكون إلا لإمام المسلمين، لا يكون إلا للسلطان. فهذا لا يحل كل أحد والله نروح نقتله، نقول والله النفس بالنفس، ولا نقول هذا الثيب ذاني يلا خلينا نجلد فيه أو خلينا والله نرجمه أو نحو ذلك، هذا لا يجوز أبدا.
نعم. بعد 9 أيام سيأتي العيد، عيد الأضحى المبارك. سيأتي العيد وقد تضاعف أعداد المهجرين، وقد تضاعف وتضاعف أعداد المعتقلين، يعني الآن كارثة بكل ما في الكلمة من معنى، لا تحدث فقط في سوريا وإنما في العالم. المهجرين، ملايين مهجرين انتشروا انتشار في العالم كله. الفرحة غابت حقيقة عن الكثيرين، بل عن الأكثر، أكثر السوريين غابت عنهم الفرحة في ظل ما يواجهونه من فقر، من جوع، من مرض، من جروح، من تهجير، من تشريد، من ذل في بعض الدول. قبل أن توجه لهم الرسالة أريد منك أن تطلع معي على هذا المقطع، نتابع.
يما يا يما يا يما 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 آخ يا يما، قالوا إجا العيد، قلت العيد لاصحابه شو بينفع العيد للي مفارق احبابه، يما يما اخ يا يما العيد يا يما العيد يا يما لما بلاب تعود العيد يا يما لما بلادنا بتعود وارجع أرض الوطن وابوس تراب يما يما آه يا يما وارجع أرض الوطن وابوس تراب يما يما.
الحقيقة يا أخي، شوف، العيد شعيرة من شعائر الدين، لا ننكر أن العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر، ما عندنا إلا هذول العيدين. إحنا ما عندنا لا عيد وطني ولا عيد شجرة ولا عيد أم ولا عيد أب ولا عيد مولد ولا عيد ميلاد ولا عيد، ما عندنا غير عيد الأضحى وعيد الفطر، وكلاهما جاء بعد عبادة عظيمة وركن من أركان الدين، بعد عبادة الصيام وعبادة الحج. نفرح بطاعة الله عز وجل، الفرح المشروع، ولا ننكر أننا نفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. يفرح المسلم بما قدم من طاعات ومن ذكر لله ومن صيام ومن قيام ومن صدقات ومن إراقة دماء، إن شاء الله إراقة دماء بشار الأسد إن شاء الله، هو والعوينية تبعه كلهم والشبيحة تبعه وحزب وحزب نصر الشيطان بإذن الله تعالى، إن شاء الله منضحي فيهم بإذن الله تعالى. يجوز ونسأل علمانا، يجوز أن نضحي بهؤلاء الخنازير. لا شك أننا نفرح بطاعة الله تبارك وتعالى، لكن هذه الفرحة مقيدة وليست مطلقة، يعني هذه الفرحة الفرحة المشروعة فقط ضمن هذا الإطار الضيق فقط، أننا نفرح بطاعة الله تبارك وتعالى. أما الفرح اللي هو السرور والذي هو يعني الابتسامة على الوجه والذي هو انشراح النفس وانشراح الصدر واللهو واللعب الذي كان من قبل والعبث، والله هذا لا نجده، والله لا نجده. والله يا إخواني، إخوانكم وأبناء دينكم في سوريا الآن يموتون أسوأ أنواع الموت، يقتلون شر قتلة، والله إخوانكم الآن في المعظمية يموتون شر ميتة، مش بالكيماوي، كان البعض يفكر الكيماوي، هن ما يعني ما استفزهم الكيماوي والله إلا مشان حبيبتهم إسرائيل، أي والله ما استفزهم الكيماوي، يعني هم يموتون الآن بأسوأ من الكيماوي، يموتون بالجوع، يرى الأب وترى الأم ابنها وهو يسقط وعظامه بدت كما هي من الجوع، ما عندها ما تطعمه. والله حدثني اليوم أحد الإخوة قال والله يتآمر إخواننا، يتآمرون على أنه يسحبوا قديش من 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 المناطق الموالية، قديش يعني قصده حمار، حمار أهلي، يسحبوه وسحبوه من أجل أن يذبحوه ويطعموه للأهالي على أنه لحم بقر. قال والله الكلاب صارت تبعد عن القرى تبعنا، تيجي من عندهم من قراهم وتبعد عن القرى تبعنا، لأنه بيعرفوا أنه عم يصيدوا كلاب بدهم يأكلوا، ما فضيق ما بقي أكل تماما. وأنا أعجب والله من الفتوى هذه اللي طلعت جديد وانتشرت على النت لربط علماء الشام، يجب أن يتبرأوا منها بصراحة إذا كانوا علماء الشام، إنه والله لا ترسلوا أضاحي للشام لأنه الثروة الحيوانية كادت أن تفقد في سوريا، فإذا فقدت الثروة الحيوانية فهذه مصيبة وكارثة كبيرة، وإذا ذبحوا بكرة الضحايا ما بحسنوا، ما عندهم كهرباء يحطوها في الثلاجات. يعني
أنا لا أتوقع أنها للرابطة،
لا لا هي الرابطة علماء الشام، لكن تبرأ منها الحق يعني، يقال بعض كبار علماء الشام مثل الشيخ كريم راجح وغيره. أنا بتعجب يعني كيف صدرت هذه الفتوى، يجب أن يتبرأ منها هؤلاء، قالوا أنه المصالح هذه مصلحة يعني أنه تبعثوا ثمنها لأهل الشام، تتصدقوا بثمن الأضحي أفضل من أن تضحوا. أنا بتعجب يا أخي، يعني كيف هؤلاء يتجرؤون على شرع الله عز وجل بآرائهم بعقولهم القاصرة. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذه شعيرة من شعائر الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، يعني اللي برا ما عصوا في معه يتصدق إلا بثمن الأضحية، هذه أضحية والمشروع فيها إطعام الناس، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، القانع يعني الغني والمعتر يعني الفقير. والنبي عليه الصلاة والسلام أصلا يعني في سنة من السنوات نهى عن ادخار اللحوم أكثر من ثلاث، يعني هل اشترط الشارع الحكيم أن تكون الثروة الحيوانية في حالة مكتملة ولا في حالة جيدة؟ هل كانت الثروة الحيوانية هناك في المدينة ولا في مكة يعني ممتازة ما شاء الله حينما كانوا يذبحون أضاحيهم ويذبحون الهدي؟ أنا أعجب والله، هل هؤلاء علماء الذين يقولون هذا الكلام بدل ما يقولوا للناس يا أخي ضحوا ضحاياكم جزاكم الله خير، والأفضل أن ترسلوها إلى هناك لأن هناك الفقر المدقع، لأن هناك إخوانكم لا يجدون ثمن الطعام ثمن اللحوم، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، تشكر الله تبارك واذكروا اسم الله في أيام معدودات، ويذكر إيش الآية التي تقول في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ويذكر اسم الله في أيام معلومات ليشهدوا منافع لهم، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يعني نعمة اللحم، وجود اللحوم، الإنسان ماذا يأكل إلا اللحوم والخضروات والنباتات، فهذه نعمة كبيرة، ربنا تبارك وتعالى أراد منك أن تشكره على هذه النعمة بهذه الأضحية، أراد أن يسمع منك كلمة الله أكبر حينما تريق دم الأضحية، فتقول للناس والله لا تطعموا الناس، أرسل لهم هذه الصدقات، يا أخي أرسل لهم صدقات ما استطعت، أما هذه الشعيرة بالذات، هذه الشعيرة بالذات يستفيد منها الناس لحوما، حتى لو كانوا ما يستفيدون منها إلا القرب إلى الله تبارك وتعالى، فهذه شعيرة لا يجوز لك أن تتعدى على شرع الله تبارك وتعالى وأن تقدم بين يدي الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اليوم الآية القرآنية، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني الحديث في صحيح البخاري، جاء رجل من اليهود إلى عمر الخطاب قال يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم نزلت، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت فيه عشية عرفة يوم جمعة، يعني اليوم أكملت لكم دينكم، ربنا كمل الدين، فأنت الآن برأيك تأتي وتقدم بين يدي شرع الله عز وجل؟ كيف هذا يقول الله؟ يعني كيف يتجرؤون على هذا بآرائهم، يريدون أن يفسدوا ويريدون يعني أن يفسدوا هذه الشعيرة العظيمة في بلاد الشام يلي بأحوج ما تكون إلى اللحوم وإلى يعني وإلى إطعام الطعام. لا، كيلو اللحم الآن صار بألفين ليرة سوري،
يعني بعض الناس
بألفين ليرة سوري الآن في اللحم في الشام، ألفين نعم. ليرة سوري يا رجل، الله أكبر، يعني راتب الموظف الآن ما بيجيب 2 كيلو لحم 3 كيلو لحم في سوريا، عجيب. يعني اللي بيفتي برا قاعد بيأبصر
أي دولة. بعض الناس منفصلون تماما عن الواقع، يعني شيخ محمد، بعض الناس خائف على الثروة الحيوانية وآخر خائف على الثروة النباتية.
يعني خائف إنه ربنا عز وجل ما عنده ثروة حيوانية يمدنا، يعني إذا انتهت الثروة الحيوانية في الغوطة يعني ربنا عز وجل ما عنده غيرها؟ عجيب والله عجيب. يعني فكر بعض الناس حتى هذا اللفظ وهذا المصطلح الثروة الحيوانية من جابوه؟ يعني حتى يقولوا للناس، خوفوا الناس على الثروة الحيوانية، لا تأكلوا لأنه خايفين على الثروة الحيوانية. أعوذ بالله، إيش الكلام هذا؟
طيب، وآخرون مهتمون بالثروة النباتية لا تكون قد تأثرت بالكيماوي، وآخرون حزينون لأن الشام التي كانوا يقضون فيها الإجازة
الثروة البشرية
قد دمرت. أما نحن خائفون على أعراضنا يا جماعة،
يعني
على أطفالنا، على دمائنا، على شرفنا، على نسائنا، على مساجدنا. نسأل الله أن يفرج.
أرخص شيء صار دم المسلم للأسف، أرخص شيء دم المسلم. أنقذوا سوريا الآن، أنقذوا سوريا يا علماء الشام، أنقذوا سوريا يا أثرياء الإسلام، أيها المصيرون أنقذوا سوريا الآن تموت، لأن هذا الوغد الآن اتخذ أسلوب التجويع أو التركيع، يعني يجوع الناس من أجل أن يركعهم. فهؤلاء أبناء دينكم، أبناء ملتكم، أنقذوهم يا أهل الإسلام، والله خير لكم من كل النوافل التي تقدمونها طاعة لله تبارك وتعالى في هذه الأيام، أن تتصدقوا، أن تقدموا ما استطعتم من دعم لهؤلاء المساكين، لهؤلاء الضعفاء المحاصرين في حمص. في حمص كبير محاصرة حمص الآن يا أخي، حمص، كذلك في الغوطة الغربية، في المعظمية، في السبينة، في 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 يلدة، في مبيلة، في 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 دارية، كذلك في الغوطة الشرقية، في مدن عين ترمة وزملكة ودومة ونحو ذلك والمليحة، يعني هذه كلها محاصرة الآن، محاصرة لا يدخلها رغيف خبز. والله حتى حدثني بعضهم، ما أدري إذا كان هذا الكلام دقيق، قال والله علموا الطير الزاجل أن يذهب إلى الغوطة الغربية وحملوه أكياس صغيرة من الطحين، حتى صار في قناصة يقنصون هذه الطيور، عياذا بالله. ما أدري صحة هذا الكلام، لكن في مآسي الآن عجيبة وعجيبة جدا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. فضيلة الشيخ، أنت في الأيام القليلة إن شاء الله ستغادرنا للحج، لا تنسنا والمسلمين في سوريا من صالح دعائك، لأن يفرج الله علينا هذه الغمة وينفث هذه الكربة. جزاك الله خير على ما قدمت وبارك الله فيك. أنتم أيها السادة المشاهدون، الشكر موصول لكم على حسن استماعكم وطيب متابعتكم، حتى نلتقيكم في المرة المقبلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، والله أكثر ما أثر علي قبل قليل،
نعم،
جئت من قناة من القنوات وجئت إلى، نعم، هذا الاستوديو، لحقني شاب صغير يعمل في هذه القناة وقال لي يا شيخ محمد جزاك الله خير، أنا بعرف أن بدك تروح على الحج، قال أسألك بالله أن تدعو لأمي وأبي، شاب صغير طفل يعني حمصي، قال أسألك بالله بس تدعي لأبي وأمي، ما أريد منك شيئا، والله عرضت عليه مساعدة، قال والله ما أريد شيئا إلا أن تدعو لأبي وأمي، قتلا في حمص. الله العظيم، رب العالمين، عنده 5 أطفال، ما أحد يرعاهم إلا هو، هذا الطفل ما يتجاوز عمره 15 سنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يعني أن يكون له ويكون لإخوانه ويكون لأهل سوريا جميعا، يعني المآسي الآن التي تجرح والله الكبد، والتي ما تجعل الإنسان والله مجالا لأن يبتسم فضلا عن أن يفرح ويلهو في هذا العيد. نسأل الله أن يعيد علينا هذا العيد بالفرح الأكبر، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، صلى الله وسلم وبارك.
جزاك الله خير شيخ محمد، أحسن الله عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شد الهم وشد الحيل وارفع راسك بالعالي يا سوريا،
دمك دو يرخص.